بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في هذا الباب الباحث في أخلاق الفقيه وآدابه وما يلزمه استعماله مع تلاميذه وأصحابه. وتكلمت عن معنى الخلق وعن بعض المعاني والمفاهيم المتعلقة بهذا الباب، ونقف عند الحديث 887 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرم المرء دينه، كرم المرء دينه، ومروءته خلقه، ومروءته خلقه. المروءة هي الكمال في الصفات الحسنة، المروءة الكمال في الصفات الحسنة. وبالتالي الصفات المرذولة المذمومة لا ينبغي لصاحب المروءة، الإنسان صاحب المروءة، أن يتممها. الأخلاق المرذولة صاحب المروءة لا يتممها، بل ينقصها أو يعدمها. ما قدرش ان هو يعدمها يتخلص منها، فليتخفف منها بالنقصان. مثلا البخل او الشح، هذا الخلق خلق مرذول مذموم. فاذا لم يستطع صاحب المروءة ان يتخلص منه كلية، فلينتقص هذا الخلق منه بقدر، وهكذا مع طول الأمر حتى ينتهي. لو أن الكسل أصاب طالب العلم، هذا خلق مرذول، ماذا يصنع؟ ينبغي أن ينفي الكسل عن نفسه تماما بكلية، فإذا لم يستطع جاهد بنفيه شيئا فشيئا حتى ينتهي هذا الخلق المرذول كلية. وهكذا في كل نظير، الأخلاق المرذولة لا ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. والأصل أن المسلم أخلاقه حسنة، أخلاقه حسنة. لقد مدح ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هو ما نجابه به الناس، والمجابهة أي نخالطهم به. وسميت المخالطة مجابهة من الجبهة التي هي في الوجه، الجبهة تكون في الوجه، وهذا دليل على المخالطة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وفي لفظ: وخالط الناس بخلق حسن. فالأصل رعاية الأخلاق الحسنة، فرعاية الأخلاق الحسنة وتدميمها وتكميلها والانتقاص من الصفات المرذولة حتى تنتفي عن المرء، هذا المفهوم هو المروءة. أو يقال بأن المروءة صفة ذاتية تحمل صاحبها عند مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، يمكن أن يقال ذلك أيضا. فالمروءة صفة ذاتية، يعني صفة موجودة في ذاته، في شخصيته، ده في تركيبه، في شخصيته. الرجل العربي كان يمتاز بالمروء، يعبد الأصنام ولكن كان يمتاز بالمروء. هذه المروءة موجودة في تركيبه، في شخصيته، لا يمكن أبدا أن يأتي بمرذول من الخلق أو مرذول من العادات، لا يمكن أبدا. فتحمل صاحبها عند مراعاتها على جميل الأخلاق وحسن العادات. يبقى جميل العادات وحسن الأخلاق، هذا الأمر فرع على ماذا؟ على المروءة. لو قرأنا في قصص العرب وحكايات العرب سنجد أمرا عجبا، أمرا عجبا. نجد أن معركة ذي قار دي أكبر معركة برية بين العرب وبين الفرس، كانت قبل الإسلام. المعركة دي انتصر فيها العرب على الفرس، الفرس في ذلك الوقت روسيا، تصور بقى روسيا، والعرب في ذلك الوقت مثلا إفريقيا الوسطى ولا الكونغو ولا أي حاجة من الدول دي، حاجة بسيطة أوي. ومع ذلك استطاع العرب أن يتغلبوا وأن يهزموا الفرس هزيمة ساحقة. ما أصل هذه المعركة؟ أصل هذه المعركة أن النعمان ملك الحيرة من قبل الفرس، لأن أيام زمان برك الدول العالمية أو الدول الكبرى كان لها سلطان على الدول الصغيرة. الدولة الرومانية لها سلطان مثلا على الدولة الغسانية، الدولة الفارسية لها سلطان على دولة المناذرة اللي هم بتوع الحيرة. والدول التي تحت سلطان الدول الكبرى، الأمراء بتوع الدول دول زي الموظفين عند رؤساء وملوك الدول الكبرى. فاللي حصل أن النعمان استشعر الشر من كسرى، استشعر الشر من كسرى، يعني حصل مثلا حاجة أو ما إلى ذلك، فاستشعر أن كسرى يريد به شرا، ماذا صنع؟ فأخذ نساءه وحواصله وماله وجعلهم وديعة عند بعض قبائل العرب من بني شيبان. قبائل العرب من بني شيبان قال لهم يا جماعة حريمي وعرضي ومالي والحاجات دي كلها عندكم أمانة. خلاص. وبالفعل استدعاه ملك الفرس النعمان، يعني استدعى ملك الفرس أمير هذه الدولة، فذهب النعمان إليه فمسه بعذاب شديد، عذبه عذاب شديد، وقال له أين حواصلك وأين مالك وأين وأين وأين. فذكر أن هذه الأشياء عند مين؟ عند بني شيبان وعند بني بكر. فأرسل كسرى إلى هؤلاء العرب يحذرهم أن يأتوا إليه بهذه الأمانات. ماذا صنع العربي البسيط؟ العرب قال لك يا عم أنا مش هقدر على الناس دي. هل العرب يسرق؟ لا يمكن أن العرب يسرق، ولا يمكن أن العرب يخون، ده لا يمكن، استحالة. فرفض العرب أن يعطوا هذه الأمانة لملك الفرس، فوجه إليهم جيشا كبيرا بقيادة أكبر قادته. والعجيب أن العرب البسط دول اللي كانوا بيحاربوا بعض علشان ناقة ولا جمل ولا فرس، صمدوا أمام جيش الفرس وهزموا الفرس. فكأن الله تبارك وتعالى أعان العرب على الفرس. ليه؟ لأنهم يحافظون على الأمان، لم يسرقوا ولم يخونوا ولم يغدروا، فنصرهم الله عز وجل. يبقى العرب دول لما حاربوا الفرس حربوهم ديانة ولا حربوهم مروءة؟ مروءة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة على النساء، عندما قال ولا يسرقن، ايه اللي حصل؟ وهل تسرق الحرة؟ رجل حر يسرق ولا يزنين، وهل تزني الحرة؟ يبقى اذا المروءة تبعث على مكارم الاخلاق، المروءة تبعث على مكارم الاخلاق وجميل العادات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: كرم المرء دينه. احسن حاجة تخلي الانسان شريف هو الدين، لا منصب ولا مال ولا لبس ولا وجاهة ولا اي شيء. هذه الدنيا بمن فيها وما عليها كله فان، الشيء الوحيد الذي اذا فعلته رقاك عند الله عز وجل الدين. الدين يبقى كرمك شرفك وسيادتك بالدين. كرم المؤمن دينه، جملة اسمية مبتدأ وخبر صغير خالص. كرم المرء دينه، احفظها نحفظه. كرم المرء دينه ومروءته خلقه. إذن الأخلاق الإسلامية هي المروءة. إنسان ليست عنده أخلاق إسلامية يبقى إنسان خسيس عديم المروءة. طيب إنسان ليس عنده دين يبقى لا شرف ولا أي أهمية. يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرم المرء دينه، وماذا؟ ومروءته خلقه. من يقول لنا هذا الحديث؟ ناخد واحد من اليمين، تفضل. اولا جزاك الله خيرا انك ضممت رجليك، رجلك بتوجعك او كده؟ طيب ماشي، تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
احسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم، حد يقول لنا؟ تفضل. طب نسمع بقى من يبقى الناس اللي قاعدين على الارض نسمع منهم واحد، واللي قاعدين على الكرسي نسمع واحد. تفضل. عليه الصلاه والسلام. نعم، احسنت، بارك الله فيك. اسناد المصنف هنا لا باس به، ننظر الى هذا الجانب. من يقول هذا الحديث؟ قول لنا يا اخين. عليه الصلاه والسلام. ايوه، ومرؤته خلقه، احسنت. طيب تفضل. عليه الصلاه والسلام، احسنت. الحديث التالي أن أسامة ابن شريق قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الأعراب من كل مكان، جاءت الأعراب من كل مكان، فقالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ أو ما خير ما أعطي المسلم؟ أحسن حاجة الإنسان يعني يعطاها، يا ترى هي ايه؟ المال، الشهادات، يمشي على حل شعره، كل ما يهواه يركبه، ولا ايه بالضبط؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على السلامة يا مولانا، الحمد لله على السلامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق الحسن. يا سلام، يبقى أفضل ما يعطاه الإنسان الخلق الحسن، الأخلاق الحسنة الفاضلة. الأخلاق الحسنة يا إخواني أصلها شيء متعلق بشخصية الإنسان زي ما قلنا دلوقتي اللي هي المروءة، وشيء متعلق بقلب الإنسان اللي هو الديانة. يبقى الأخلاق الإسلامية أصلها حاجتين، أصلها المروءة وأصلها الإيه؟ الديانة، ده الأخلاق الحسنة. وبالتالي عدم وجود الأخلاق الحسنة إذا عندنا مشكلتين، مشكلة في الديانة ومشكلة في ماذا؟ في المروءة. يبقى شخصية مهتزة
لان مفيش مروءه وشخصيه لا ديانه لها، لان مفيش ديانه. يبقى لما نجد هناك اخلاق مذمومه او مرذوله عند احد ما نقولش مش مشكله، لا، ده هنا مصيبه تقيله. ايه المصيبه؟ ان هناك خلل في الديانه وخلل في المروءه. زي الطبيب عندما يجد علامات، العلامات دول مش مشكله طالما ان الواحد بياكل وبيشرب بيروح الحمام يبقى مش مشكله. طب والعلامات الصفار اللي موجود في عينه ده وبطنه اللي كل يوم بتكبر دي، نعمل في العلامات دي ايه؟ يقول لك مش مشكله طالما بياكل وبيشرب يروح الحمام يبقى هو كويس. لا، لابد ان نستدل بالاثر على ماذا؟ بالاثر على ماذا؟ على المؤثر. الاثر لابد ان نستدل به. فلما نجد انسان عنده اخلاق مرذوله يبقى وجود هذه الاخلاق المرذوله دلاله على خلل في حاجتين. في ماذا؟ في الديانه وفي المروءه. نبدا نحط خطه العلاج والاصلاح. جاءت الاعراب من كل مكان فقالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان، أو قالوا ما خير ما أعطي المسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الحسن. هذا الحديث إسناده صحيح وراه أحمد وغيره، وهو أيضا عند الحاكم، ولكن بلغ أن العرب أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. يبقى بمفهوم المخالفة من أبغض الناس إلى الله؟ مساويهم خلقا، بمفهوم المخالفة. فإذا كان أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا يبقى أشد الناس سوءا في الخلق هم أيضا أبغض الناس إلى الله سبحانه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخلق الحسن. الحديث التالي وهو الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلى الله، إن أحبكم إلى الله وأقربكم إلي، وأقربكم إلي، يا إن أحبكم إلى الله وأقربكم إلي. مين يا رسول الله؟ عشان بقى نجتهد، حتى نجتهد يا رسول الله، دلنا يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاق، أحاسنكم أخلاق، مش الواد الفهلوي النصاب الحرامي الكذاب الخائن الغدار، لا، ولكنه الصادق الصادق الأمين الجلد المهذب المجتهد الموفق الراشد المهدي القدوة. طبعا يبقى ده بالفعل أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى أو أحب الناس إلى الله هذا الرجل، وهو أيضا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في الحديث الآخر إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة إيه؟ أحاسنكم خلقا. يبقى أقرب ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أيضا أحاسنهم خلقا. لو تأملنا الصحابة الكرام نجد إن أحسن حاجة تميز بها الصحابة حسن الخلق، حسن الخلق، وحسن الخلق هو الذي أثر في كل الناس بعد عصر الصحابة. الإنسان إذا أراد أن يحكم على الأستاذ نظر إلى تلاميذ، اللي عاوز يحكم يحكم على أستاذ شاطر ولا مش شاطر يبص على التلاميذ. الأستاذ الشاطر يقول أنا عندي خمس أولاد رتبوا على الجمهورية، وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، إذن يدلل على قدرته بماذا؟ بالتلاميذ، مش كده؟ طب لما يبقى مدرس قدوة ورجل مربي ورجل عالم، يستدل على علمه وأدبه من نفسه ولا بتلاميذه؟ يقول لك ما شاء الله تلامذته ناس مؤدبين وناس محترمين. يبقى دي مسألة مهمة جدا. إذا لم يستطع العالم أو المؤدب أن يؤثر في تلاميذه يبقى المسألة فيها خلل، إلا إذا كان هذا بلاء من الله عز وجل. بيت حاجة تانية بقى، يبقى إن أحبكم إلى الله وأقربكم إلي للنبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاق، أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاق. سبحان الله. إذن القرب والبعد مبني على إيه يا إخواني؟ على معيار، معيار. مش لابس جميل ووسيم ود اجتماعي وفهلوي وبيقدر يتكلم ويقدر يخطف الكحل من العين يبقى ده بقى ود تمام. لا، الكلام ده عند أهل الفسق والفجور يتلموا على بعض فيقيموا بعض بهذه المعايير الفاسدة. أما عند ربنا وعند النبي عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين الأطهار فإن المعيار مختلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاق. نسأل تعالى العافية. طيب، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النماذج، لأن أخلاقا تمييز، والتمييز فيه معنى التنكير، فيكون المذكور بعد ذلك من باب التمثيل ليس باب الحصر، باب التمييز من باب التمثيل ليس من باب الحصر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل ببعض الأمثلة لسوء الخلق، فقال: الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. ليس معنى ذلك أن دي سوء الخلق بس، طب والكذاب، طب والغدار، طب والخائن، نزفين لم تذكر في الحديث، فدل ذلك على أن المذكور هنا لماذا؟ للمثال فقط ليس الحصر. طيب، من هم الثرثارون؟ الثرثارون الذين يتكلفون عند الكلام، الثرثار الذي يتكلف عند الكلام، متكلف عند الكلام، إما متكلف اللغة يخلي كده الكلام كله مسجوع، وإما يتكلف أن يتخير الألفاظ اللي هي صعبة بحيث الناس قاعدين فاتحين بقهم ومبرئين عينيهم، فهذا كله مذموم. ليه؟ لأن هذا الخلق يدل على الكبر، هو عاوز إن هو يبقى أعلى من الناس السامعين دول، يعمل إيه؟ فيأتي بهذه الثرثرة. طيب، ويمكن أن تكون الثرثرة فيها معنى اللغو. اللغو يعني يتكلم كثيرا فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، فيوهم من أمامه أنه محيط بكل شيء، برضك مذموم. يبقى الثرثرة دي يمكن أن تدل على خلق مذموم وخلق ماذا؟ العجب أو الكبر، العجب أو الكبر. العجب عند ملاحظة النفس، والكبر عند ملاحظة النفس بالنسبة للغير. يبقى لو واحد في نفسه بس يبقى ده عجب، طب في نفسه بالمقارنة لغيره يبقى ده إيه؟ كبر. هذا الفارق هو الدقيق بين العجب وبين الكبر. يعني مثلا لو واحد قال أنا أعلم واحد، مفيش حد أعلم مني، يبقى يا أخوانا ده كبر ولا ده عجب؟ ده إيه؟ لا مش عجب، ده كبر. طيب لما بينه وبين نفسه بقى يقول يا سلام على الفهم ده، ما فيش حد سبقني في هذا الفهم، بيقول بينه وبين نفسه، فيرى أنه قد أوتي فهما متميزا وفهما متقدما، يبقى بينه وبين نفسه عنده إيه؟ عجب. طب لو قال إن الفهم المتقدم ده متقدم على غيري وأنا أفضل من غيري، إذن ده هو الإيه؟ الكبر. هذا هو الكبر. فالثرثار يتكلم فيما يعني وفيما لا يعني، في كل حاجة يتكلم فيه، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ لا أدري، ما فيش حاجة اسمها بيجهل حاجة، كل حاجة عارف فيه، كل حاجة عارف فيه. أحيانا بعض الشباب يخرجون إلى بعض القنوات الفضائية وفتاوى، وكل الفتاوى يجاب عليها، ما فيش ولا فتوى لا أدري ولا أعلم، لا أدري ولا أعلم. وظني أن بعض هذه الفتاوى تحتاج إلى مجمع للدراسة والنظر. إيه اللي بيحصل؟ ثرثرة، كلام كثير وتوسع في الكلام من حيث لا يغني. الثرثارون، طيب المتشدقون، المتشدق أيضا فيه معنى التكلف، ولكنه لا يحتاط في كلامه، لا يحتاط في كلامه، يخبط يقول لك أنا بقى بصراحة بخبطها كده وخلاص، بخبطها كده، لا فيش حاجة اسمها بخبطها كده، لابد أن تتخير ألفاظك، ولابد أن تنقي هذه الألفاظ. اللفظ كحجر المنجنيق، اللفظ ده لو طلع مش مظبوط كحجر المنجنيق، يصيب البدن أم يصيب القلب؟ يصيب القلب. رب كلمة لا تلقي لها بالا تتردى بها في النار 70 خريفا، 70 خريفا. الكلمة التي لا تلقي لها بالا كالسهم الرائش، السهم الرائش اللي هو له زي الريش كده، فبيكون سريع ويصيب سريعا، كالسهم الرائش يصيب سريعا. إياك أن تلقي الكلام دون أن تبالي، فإذا تكلمت فدقق، فدقق، وتعود أنك في آخر اليوم قبل أن تنام وتفارق هذه الدنيا، إن شريط اليوم كله لابد أن تستعرض من أول ما صحيت لغاية لما نمت، قابلت مين ومين ومين، وقلت له إيه وإيه وإيه، أهم حاجة قلت له إيه، وهل الكلام الذي ذكرت آذاه، أتعبه، أدمى قلبه، أحرجه، وهل كان يستحق ذلك؟ ما ممكن واحد تديله فوق دماغه عشان يستحق، عشان يستحق، ويكون ذلك من باب التعزير، ليس في ذلك بأس. إذا الإنسان لابد أن يكون وقافا عند لفظه. طيب والمتفيقهون، المتفيقه أصله المتنطع، أصله المتنطع، المتنطع اللي هو في كل حاجة، في كل حاجة يعمل لها مقاس، في كل حاجة يعمل لها مقاس. يعني افترضنا مثلا لو تكلم والجملة أتت بالهمزة، يبقى الكلام كله آخره همزة، يبقى الكلام كله آخره همزة. طب افترضنا إن في هناك موضوع، الموضوع ده يمكن أن يعبر عنه بكلمة، هو يعبر عنه بإيه؟ بموضوع إنشاء. هذا كله مما لا يصح، وهذا التفيق فيه معنى الكبر أيضا، فيه معنى الكبر والعجب. ولذلك يقولون تفيقهت الدابة في مشيتها إذا تبخترت، إذا تبخترت، عارفين الحصان لما يرقص كده يمشي يرقص، يبقى الحصان ده بايه؟ بايه؟ بتثيقه في مشيته اذا تبختر. فينبغي للمسلم ان يحذر الاخلاق المذمومه، وان يجتنب كل ما يباعده عن الله وعن رسول الله وعن صالح المؤمنين. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وغيره، واسناد المصنف حسن. اذا نحن تعلمنا في هذا المجلس ان حسن الخلق مشدود الى اصلين، الاصل الاول ايه؟ الديانه، والاصل الثاني المروءه. واحفظنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي احنا حفظناه؟ ها، كرم المرء دينه ومروءته خلقه. فنكتفي بذلك، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يؤدبنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.